ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة
أحمد. حياك الله شيخ أبو أحمد، جزاك الله خير ورفع الله قدرك. نعم الصوت ممتاز، مسموع ممتاز الصوت، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خير على وقتك اللي راح تعطينا يا بارك الله فيك. تفضل شيخ أحمد، معك الميكروفون واسترسل في درسك بارك الله فيك، ونحن معكم من المستمعين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وبعد، فإن من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا هي نعمة القرآن الكريم، بدليل أن الله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن الكريم بسورة الرحمن. هذه السورة تكرر فيها قول الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة، بعد أن عدد الله عز وجل نعما كثيرة، بعد كل نعمة يذكرها جل في علاه يذكر عباده المؤمنين بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. وافتتح الله تبارك وتعالى هذه النعم كلها بأعظم وأجل نعمة، وهي نعمة القرآن الكريم، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والقرآن الكريم فيه كثير من أوجه الإعجاز، ومن أوجه الإعجاز التي حواها كتاب الله تبارك وتعالى هو ما جاء في القرآن الكريم من جمل قليلة المبنى عظيمة المعنى. فتجد في القرآن الكريم جملا قصيرة جدا، فإذا تأملتها وجدتها تحوي كنوزا من العلم والمعرفة والهداية والتوجيه النفسي والتربوي والآداب والأخلاق والسلوك إلى غير ذلك. وهذه الجمل هي أحكام قطعية مستخرجة من نصوص القرآن الكريم. ولأننا نعيش في زمان يسعى فيه أهل الباطل بحدهم وحديدهم لأن يلبسوا الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل، كما حكى الله عنهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولأننا نعيش في زمان تتبدل فيه المعالم وتهتز فيه الثوابت ويكثر فيه الزيف والبهتان والظلم والطغيان، كان لابد للمسلم الحريص على دينه من مرجعية قوية متينة يرجع إليها، وإلى ركن شديد يأوي إليه. وليس هناك أعظم ولا أجل ولا أدق ولا أنفع ولا أصدق من القرآن الكريم من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب فيه الباطل يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد. وكما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهو يندبنا إلى تدبر القرآن الكريم، إلى قراءته وحفظه وإعمال العقل والقلب الفهم في معانيه. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن قلوب أقفالها. والقرآن الكريم هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما قال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وكما قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وكما قال سبحانه: قال فالحق هو الحق. قال جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وكما قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله سبحانه أخذ على نفسه عهدا أن يحفظ هذا الكتاب كما أنزله الله على قلب رسوله، وكما هو موجود في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، لا يختلف لفظ عن لفظ، ولا يزاد فيه كلمة، ولا يزاد فيه آية، ولا يزاد فيه حرف، ولا أكثر ولا أقل. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية تحوي كثيرا من المؤكدات، إنا وهذا ضمير العظمة، وفيها إن حرف التوكيد والنصب، وهذا الضمير الذي جاء به للتوكيد، ثم قوله: وإنا له لحافظون. اللام هنا أيضا تدل على التوكيد، أي أن الله جعل هذا الكتاب محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى، بخلاف الكتب الأخرى التي دخلها التحريف والتأويل، لأن الله كلفهم هم بحفظها، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني طلب الله منهم أن يحفظوه، لكنهم بدلوه وغيروه ولم. ندخل في موضوعنا، وهو هذا العنوان الذي صدرنا به الدرس، وهذه القاعدة، هذه إحدى قواعد القرآن الكريم، هي قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية العلماء يسمونها أو يعتبرونها قاعدة من قواعد القرآن الكريم، فهي قانون إلهي سماوي رباني ودستور علوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. هذه القاعدة وردت في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسورة البقرة سورة مدنية آياتها 280 آية. قال الإمام القرطبي في سبب نزول هذه الآيات، يقول: حينما كتب الله تبارك وتعالى الجهاد على المسلمين وجدوا في ذلك حرجا في أنفسهم، لأن الجهاد يعني الجهد، يعني التعب، يعني النصب، يعني الدماء، يعني التضحية، يعني الأشلاء، يعني المشقة، يعني السفر، يعني خسائر، ويعني جهد كبير، ويعني تضحيات كبيرة. الجود بالمال جود فيه مكرمة، جود بالنفس أقصى غاية الجود. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنكم إن كرهتم، حينما يكتب الله عليكم القتال وتجدون في أنفسكم كراهية لذلك، فقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالجهاد مكروه للنفس، لكن فيه خير عظيم. ولما تركه المسلمون في بلاد الأندلس التي حكمها المسلمون 8 قرون وجبنوا عن ملاقاة عدوهم وعن القتال والجهاد في سبيل الله، أصابهم ما أصابهم، واجتاح العدو بلادهم فأسر وسبى واستباح الأرض والعرض إلى آخر ما هو معلوم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يقول: ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والله تبارك وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكما قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذه الآية قاعدة عامة يعني لا تتعلق فقط بمسألة الجهاد، إنما تتعلق بأمور كثيرة قد يحبها الإنسان أو قد يكرهها الإنسان وفيها الخير كله، وقد يحبها الإنسان وفيها الشر كله. هذه قاعدة يجب أن تقف عندها طويلا. وأثر هذه القاعدة على المسلم حينما تتأملها لا شك أن لها أثرا عظيما في حياة الإنسان المسلم إن حفظها، يعني حفظ هذه القاعدة، وإن تدبرها، وإن رعاها، وإن اهتدى بهديها. لماذا؟ لأنها لها صلة بأصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله تبارك وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. لما تتأمل هذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا ولا لنا، ما كتب الله لنا، يبقى معناه أن حتى اللي أصابك هو لك وليس عليك، لأن الحديث يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك ترضى بما قدره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشهور قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الرواية الأخرى قال احفظ الله يحفظك، احفظه تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والله تبارك وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما يحدث للإنسان من حوادث كل ما يحدث له هي بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تظن أن هذا الأمر بالضرورة أن يكون شر، لا، إنما قد يكون فيه الخير، هذه المصيبة قد تكون خير وأنت لا تدري، لأن الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قف عند لنا دي طويلا، لنا مش علينا، إنما ما كتب، قل يا محمد قل لن يصيبنا، قل لهم لن يصيبنا، أي قل لأعدائك لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا، يبقى كل ما يصيبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وما يكون ذلك إلا للمؤمن. ويقول تبارك وتعالى في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة ترى في دنيا الناس، أي مصيبة تقع في الأرض، من فقر، من مرض، من موت، من أي أمر، أي ما يصيب الإنسان من أي نوع من أنواع المصائب هي بإذن الله لم تحدث. فهذا الكون كله من عرشه إلى فرشه لا يسكن فيه متحرك ولا يتحرك فيه ساكن إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فكل الأمر عنده سبحانه، كما قال عز وجل في الآيات التي ختم بها سورة هود قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم تأمل قوله يرجع وإليه يرجع، كما قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع مش ترجع، ترجع. إيه الفرق بالاثنين؟ إن ترجع دي باختيارها، إنما ترجع دي رغما عنها. فالله تبارك وتعالى يقول والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر، يعني سيرجع رغما عنه، ما فيش حد له اختيار، الاختيار لله تبارك وتعالى. ولذلك العبد المؤمن يجب أن يسلم بموجب القضاء والقدر. ثم ما الذي يجعلك تفهم أن المصيبة التي نزلت بك هي محض شر. فالله تبارك وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، يقول ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. سامع الكلام الجميل هذا؟ ربما أعطاك فمنعك. لا، إزاي أعطاك فمنعك؟ أيوة، يعني كأن المنع إعطاء، كما يقول بعض أهل العلم قد يكون في المنع مش عطاء بس، عين العطاء وأنت لا تدري. ممكن، وارد، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. ولذلك ربنا ختم آيات سورة البقرة، الآية اللي معانا هذه، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ختم الآية قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن لأننا لا نعلم نظن أن هو ده الخير وده الشر حسب مفاهيمنا نحن، لكن لا، ما خفي عنك أعظم. فيقول ابن عطاء الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع، لو فهمت لو تدبرت لماذا منع، لأنه ما منعك كره ولا منعك يعني كراهية لك، إنما منعك لحكمة. فابن القيم عليه رحمة الله يقول أفعال الله تدور بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. أنت فهم هذا، أفعال الله كل ما يصدر عن الله عز وجل هي حكمة، غابت ما غابت عن نبي الله، يعني نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ده نبي من أولي العزم من الرسل كده ولا في خلاف؟ طيب تخيل بقى هذا النبي الذي هو من أولي العزم في قصة موسى مع الخضر التي قصها الله عليه في سورة الكهف، لما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار احتج موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا امرا، أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، لو قال له في الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لكن تخيل بقى أن موسى وهو من هو غابت عنه الحكمة، لم يعلم الحكمة وهو من هو، اللي ربنا قال له يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، هو من هو، غابت عنه الحكمة. ولذلك احنا لما نقرأ سورة الكهف كأن ربنا يريد أن يذكرنا بالقصة دي عشان يقول لك هكذا أفعال الله. إذا كانت الحكمة غابت عن موسى عليه السلام لأنه قال في العبد الصالح وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، من لدنا ده علم لدني يخفى علي وعليك، إنما هو عطاء من الله تبارك وتعالى. إذا كانت الحكمة قد غابت عن موسى عليه السلام، ألا تغيب عني؟ ألا تغيب عنك؟ فأنت شايف أن والله إن جاب البنات ده شيء وحش، المصيبة الفلانية، كورونا دي حاجة مش كويسة، مش عارف إنت، لا، أنت تسلم، يجب أن تسلم، أو أصابك مرض أو أصابك حادث أو أصابك بلاء أو أصابك افتقار، والله تبارك وتعالى حكم وقضى، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكان ابن عطاء الله السكندري يقول إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله. تأمل هذا الكلام، يؤلمك المنع، أما يمنعك يمنع عنك شيء أنت عايزه فيؤلمك يوجعك الموضوع ده، أنت عايز مال، عايز سلطة، عايز جاه، عايز زوجات، عايز بنات، عايز أبناء، عايز اللي أنت عايزه، عايز دنانير ودراهم، أي شيء بقى أنت عايزه من الدنيا، يؤلمك المنع حينما لا تؤتاه تزعل وتغضب وتحزن. ليه؟ قال لعدم فهمك عن الله، لو فهمت عن الله عز وجل لرضيت بما قدره الله تبارك وتعالى. ولذلك أيضا تجد مثلا في أمر النساء قال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل الآية دي كده، وعاشروهن بالمعروف، يعني أمر الله الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأمر بحسن عشرة النساء. ثم قال تبارك وتعالى فإن كرهتموهن، كرهتها بقى لسبب والله شكلها والله لسانها والله بتعمل والله بتخلي والله، أو كرهها كده يعني، فإن كرهتموهن، القرآن بقى يقول إيه؟ فعسى أن تكرهوا. لما تتأمل الآية كما قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار يقول لم يقل الله فعسى أن تكره امرأة ويجعل الله فيها خيرا كثيرا، كان مقتضى الكلام كده مش كده ولا إيه؟ وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا، نقول بقى لو لم يكن هذا القرآن نقول إيه؟ فعسى أن تكرهوا امرأة ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. بيتكلم عن النساء، لا ما قالش امرأة، إنما قال إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا. فيقول الشيخ محمد رشيد رضا: تأمل قوله شيئا ولم يقل امرأة، لأن الأمر ليس متعلقا بالنساء فقط، بل هو عام في كل شيء. يبقى ممكن تكره شيء يكون هو الخير كله، وممكن تحب شيء هو الشر كله وأنت لا تدري. كما قال عز وجل: كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، يعني عسى أن تكرهوا شيئا قدره الله وقضاه وحكم به وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى قد تكره المرأة وأنت لا تعلم أنها سبب قد تكون يعني سبب لدخولك الجنة. هذه المرأة ممكن تعينك على الطاعة، تأمرك بالمعروف، تنهك عن المنكر، تعينك على فعل الخير، تعينك على صلة الرحم، تعينك على أباء الحياة، تعينك على مصائب الدهر، ترزق بنا الذرية الصالحة والأولاد الصالحين. ممكن ولا لا؟ ممكن جدا. مش بقى موضوع شكلها وطولها وعرضها، مش دي القصة، إنما في حكمة. ولذلك أنا دائما أقول حسب فهمي يعني في الأمور أن كلنا خلق الله تبارك وتعالى. فالنساء المرأة التي حرمت شيئا أعطاها الله شيئا آخر، يعني مثلا ممكن تحرم الجمال لكن ربنا يعطيها الحكمة، يعطيها العقل، يعطيها العلم، يعطيها الذكاء، يعطيها شيء آخر. فلذلك ليس الجمال هو كل شيء. فالقرآن يقول: فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك احمد الله على كل حال، احمد الله على كل حال. فيروى أن رجلا من أهل البصرة افتقر حتى أنه لم يجد حذاء يلبسه، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا ربي حتى الحذاء، يعني منعتني كل شيء حتى مش لاقي حذاء ألبسه. فصار الرجل حتى دخل مسجدا ليصلي، لما سمع الأذان وجد مسجدا في طريقه فدخل يصلي. فلما أراد أن يدخل المسجد وجد في طريقه رجلا مقطوع الرجلين يزحف على بطنه ليدخل المسجد ليصلي، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا ربي اللهم لك الحمد ولو بغير حذاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طب الحديث جاب سيرة الحذاء، ها؟ جاب سيرة السيارة اللي تركبها، جاب سيرة الموبايل اللي انت شايله، جايب سيرة الثوب اللي انت لابسه، ولا السكن اللي انت. قال: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. ولذلك لما جاء رجل ليونس بن عبيد عليه رحمة الله يشكو إلى الفقر، فقال له يونس، بيقول له: أنا فقير وكذا. قال له: أيسرك أن تكون أعمى ولك 100,000 درهم؟ يا رأيك. طب السؤال ده كل واحد فينا يسأله نفسه، أنت بتشتكي الفقر ونفسك تبقى أغنى مما أنت فيه، طب إيه رأيك؟ تحب تكون أعمى ولك 100,000 درهم؟ مش 100,000. قال: لا. قال: أيسرك أن تكون أصم ولك 100,000؟ تحب؟ قال له: لا، أصم ما تسمعش. قال: لا. أيسرك أن تكون مقطوع الرجلين أو اليدين ولك 100,000؟ قال: لا. وقعد يعدد عليه بقى. قال له: يا أخي، أما تتقي الله، عندك أعراض بمئين الآلاف وتشكو الفقر. ولذلك ربنا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ممكن أعطاك العلم، ممكن أعطاك الفهم، ممكن أعطاك الحكمة، ممكن أعطاك شيء ترضى بما قدره وقسمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له رضي الله عنه وأرضاه، قال: ألست من فقراء المهاجرين؟ يقول له: يعني أنا فقير، يعني ما عندي شيء. قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألك زوجة؟ قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، عندك بيت، عندك زوجة وعندك بيت، أنت من الأغنياء. قال: بل وعندي خادم، ده أنا عندي خادم كمان. قال: قم فأنت من الملوك. مش أنت مش من الأغنياء بس، أنت من الملوك. يبقى بقى أنت تطلب ما عند غيرك. لكن ولذلك الحديث يقول إيه؟ من سره أن ينظر إلى من هو فوقه فلينظر إلى من هو دونه، فإن ذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. فالله تبارك وتعالى يقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني الإنسان قد يقع له من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، ربما جزع، ربما حزن، ربما أساء الظن بربه، ليه يا رب عملت كده وعشان إيه يا رب وأنا عامل شمعنا أنا يا رب، ويعني إحنا البلاوي منتظرنا إحنا كده. الناس اللي بيسمعوا من بعض العوام، والله تبارك وتعالى حكى عن الإنسان قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأنما يدعونا إلى ضر مسه، وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط. يأوس دي صيغة مبالغة، وقنوط شديد اليأس شديد القنوط. وكما قال سبحانه وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر مسه، شوف مش هده مش كسره، مسه الشر فذو دعاء عريض. دي طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. وأول ما تعد الأزمة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كما قال إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضر إلى ضر مس. فالإنسان يظن أن المقدور هو الضرب القاضية على آماله وأحلامه ومستقبله ودنياه وأخراه، ولم يعلم أنه قد يكون هو الخير كله، ولكنه لا يعلم. كما ختم الله الآيات والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لما يجي البلاء الحديث يقول من يريد الله به خيرا يصب منه، ليه؟ لأنه حيعطيك الأجر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وكما قال أحد السلف إن الله إذا حب عبدا ابتلاه فإذا صبر ابتباه فإذا رضي اصطفاه. إذا حب عبدا ابتلاه، تخيل يحبه ويبتليه. أيوه أنت ما تفهمش المعنى ده، أنت عايز يحبك يعطيك أموال ويعطيك فلوس طيب يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول مثلا هل قارون كان أكثر منزلة عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قارون كان له منزلة عند الله أكثر من؟ لماذا أعطى الله قارون ما إن مفاتيحه، أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطن الحجرة والحجرين من شدة الجوع، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول صلى الله عليه وسلم نار، ومات وضرعه مرهونة مش عند مسلم، عند يهودي في صاع، وقيل في 30 صاع من شعير. طيب لماذا لم يوسع عليه؟ لماذا لم يعطيه الله تبارك وتعالى الدنيا؟ هل لهوانه على الله؟ لا لا لا، ربنا قال له ولا سوف يعطيك، وقال له أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك، أعطاك ما هو أعلى ما هو أجل ما هو أكبر. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خير له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خير له، وما يكون ذلك إلا المؤمن. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل يقول ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة ظاهرة. اللي بيصيبك يعني شيء حدث لك، اذا كان والله بقى اعطاك مال، اعطاك بنين، اعطاك صحه، اعطاك منصب، اعطاك فلوس، اعطاك اي شيء، هذه نعمه ظاهره خلاص احنا متفقين عليه. طب وان كان يسوءك، ما هو حاجه مزعلك بقى فيها ابتلاء، شيخ الاسلام يقول فهو نعمه ايضا. قال نعمه ازاي؟ قال لك طب تعمل كده معايا، قال لانه من جهه يكفر خطاياك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا اذى، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله من خطاياك. ايه رايك لما يكفر خطاياك ده شيء كويس ولا لا؟ كويس، يبقى كأن اللي حصل ده بيكفر خطاياك. طب وايه تاني؟ قال ويكافئ العبد بالصبر عليه، ادي حاجه تانية، يكافئ بالايه؟ بالصبر، لان القران قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. طيب ودي حاجه تانية. طب والثالثه ايه؟ قال ومن جهه ان فيه حكمه ورحمه من الله لا يعلمها الا هو، لأن أفعال الله تدور بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. يبقى ما قدره الله لك خير محض، علمت أم لم تعلم؟ ولذلك قال الله في سورة الحج قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لما تقرأ الآية ديت المفروض مثلا حسب فهمنا للآية يعني يكون التعبير إزاي؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فإن أصابه خير اطمأن به، مفروض بقى وإن أصابه شر؟ لا، قال وإن أصابته فتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني اختبار، يعني اللي حصل ده امتحان بس، اختبار مش شر. أنت شايفه شر، هو مش شر، أنت تراه شرا. كورونا دي احنا شايفينها شر، هي مش شر، هي امتحان، هي اختبار لله. ألم تحدث بأمر الله بقدر الله بإرادة الله، بتقدير الله، بتدبير الله، بحكم الله، خلاص يبقى فيه لا بد له فيها بالحكمة. فأفعال الله تدور بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. في ناس هتتضرر وفي مشاكل وفي لكن له في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول إيه؟ يقول في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، يقول هناك عدة أسرار وحكم ومصالح للعبد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن من أن توفيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلم العبد. أنا وإنت مساكين غلابة، فهمنا قاصر محدود. ولذلك الشاعر يقول رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وسلم إلى عدل يقضي فيه سبحانه وتعالى. ما مالكش أنت يد، داعي الله تبارك وتعالى، داعي الملك المالك. فالله تبارك وتعالى يدبر أمور عباده بما يعلم سبحانه وتعالى. وقد يكون الأمر أنت ترى فيه شر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يتمنون يوم القيامة لو أنهم ابتلوا في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية، شبه العاش معافى، يود حين يؤتى أهل البلاء الثواب العظيم يوم القيامة لو أن جلودهم في الدنيا كانت قرضت بالمقاريض. تخيل اللي عوفي في الدنيا لا عنده مصايب ولا متل ولد ولا حصل له مشكلة مالية ولا عايش كل الأمور عنده تمام، يعرف ده يوم القيامة لما يشوف أهل البلاء حينما يؤتون أجرهم يقول يتمنى لو أنهم كانوا في الدنيا قرضوا بالمقاريض، يعني قطعوا بالسكاكين. سبحان الله. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر محزن لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. يبقى ممكن أنت اللي مزعلك ده يكون في حكمة، وأكيد في حكمة غابت عنك. ولذلك مثلا حينما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، اسمع كده ده الحديث، يقول إذا سبقت للعبد عند الله يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام تلاه ثم صبت العبد. كاتب لك رجل عوام مصري يعني ما بتشتغلش، يعني ما بتجهدش، يعني ما بتذكرش، ما بتصليش، ما بتصومش، ما بتجتهدش في العبادات يعني. طب عايزين نبلغك المنزله دي، نعمل فيك ايه بقى؟ عايزين نشيلك هيله بيله كده ونوديك جنه الفردوس مثلا. طب نعمل ايه وانت نايم في الخط، انت مش عايز تشتغل؟ يعمل ايه بقى؟ حكمه الله عز وجل ابتلاه. طبعا هو اول ما ينزل بلاء ليه يا رب عشان ايه وانا عملت ايه شايف، ثم صبره ليبلغه تلك المنزله. يبقى بيحبه ولا بيكرهه؟ بيحبه، بس العبد بقى ايه فهمه محدود. فحينما يقول عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، يبقى اللي انت بتكرهه ده ممكن يبقى هو الخير. كم من إنسان سعى في شيء ظاهره فيه خير واستمات في سبيل الحصول والوصول إليه، وبذل الغالي والنفيس، عايز المنصب ده، عايز الموضوع ده، عايز الحاجة دي، عايز يبقى عضو في المجلس الأمة، عايز مش عارف يبقى ايه، عايز المهم أمور كثيرة يسعى لها وينفق ويبذل الغالي والنفيس والوقت والجهد للوصول إلى هذه الغاية، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا هو الشر كله، وأن الله ما صرفه عنه إلا ليه؟ إلا لحكمة يعلمها هو. والكلام ده بيشمل كل بقى أحوال الخلق الدينية والدنيوية والمادية والبدنية والنفسية وكل شيء. ولذلك القرآن يقول عن المنافقين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. يبقى أنت سلم لله تبارك وتعالى. فالإمام ابن القيم يقول إيه؟ يقول من أسرار هذه الآية التي معنا، يقول على العبد أن يعلم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه في كل الأحوال. أنت شايفه شيء مش حلو مش عجبك، لكن الخير كله ممكن يكون فيه. وأن العبد لابد أن يسلم لمولاه في الأمور كلها، وأن يرضى بقضائه وقدره، لأن الإيمان بالقضاء والقدر جزء من الإيمان بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالإيه وبالقدر خيره وشره. وأن لا يقترح العبد على مولاه، وأن لا يختار على اختيار الله، ولا يسأله ما ليس له بعلم، إنما يفوض الأمر لله عز وجل. إذا فوض العبد لمولاه ورضي باختياره أمده الله بالعون والقوة والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات والهلكات. صحيح الأمر صعب، صحيح الموضوع مزعج، صحيح شيء صعب جدا، لكن من الذي قدر؟ الله. عارف ده يعني يذكرنا بإيه؟ لما تدخل مثلا غرفة العمليات، تمام، ابنك مثلا مريض ووديته للدكتور، والدكتور قال لك لابد من إجراء عملية جراحية، لابد أن نستأصل جزء من البدن، ودخلت عليه، دخلت قالت الله تفضل مثلا ليك وسطة ولا بتاع، دخلوه غرفة العمليات. لما تدخل غرفة العمليات وتشوف ابنك والطبيب عمال فاتح بطنه، ايه رأيك؟ هل بتحتج؟ هل بتعترض؟ ولا بتبقى راضي وساكت؟ راضي وساكت. ليه؟ ليه؟ لأنك تعلم ان الطبيب ده راجل تخرج من الجامعة ومعاه معاه بكالوريوس ومعاه ماجستير ومعاه دكتوراه ومعاه الزمالة الفلانية ومعاه مش عارف العلاقة الفلانية ومعاه الشهادات الفلانية، وانه رجل الناس كلها ما تشهد له بالعلم والفهم والحكمة الى غير ذلك. يبقى اكيد بيشتغل صح، اكيد بيفتح البطن ويطلع حاجات ويرمي ويعمل، بس في حاجة صح ولا لا؟ زي ما تشوف النجار تدخل على نجار حازب كده جايب الخشب بالمنشار ما يقطع ويش هو مش بيخرب الخشب ده، هو بعد شويه يطلع لك لوحه فنيه، هيطلع لك شيء جميل جدا. ولله المثل الاعلى. الدكتور بيوصف لك المرض، بيوصف لك عفوا الدواء، الدواء الايه؟ الدواء المر، وبتشربه وبتقبله. بتقبله ليه؟ لان الطبيب العاقل الفاهم الحاذق الدارس اللي هو اللي كتب مر وبشربه عشان النتيجه تبقى ايه؟ هتبقى حلوه. كان السلف يقولون الصبر مر كاسمه لكن عاقبته أحلى من العسل. يبقى لازم أن تفوض الأمر لله تبارك وتعالى. يبقى ما يأتيك الله عز وجل به هو محض ابتلاء، محض ابتلاء. ليه؟ لأن الله ما أراد بك شرا أبدا. في الحديث كما روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله لا يفعل بعباده شر، إنما العباد هم الذين يفعلون بأنفسهم. ولذلك أعطيك نماذج سريعة على هذه القاعدة. يعني مثلا أم موسى عليه السلام حينما أمرها الله تبارك وتعالى بإلقاء ولديها في الماء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعله من المرسلين. هي لما ربنا يأمر أنها تلقي الولد في الماء، ده فعل فيه ظاهره فيه فيه شر. هي مش عارفة هو حينجو ولا مش حينجو، بقى ابني فلزة كبدي يعني أنجيه من موت مظنون فألقي به في موت محقق، يعني يمكن يجي جنود فرعون يقتلوه ولا يمكن ما يجوش ولا يمكن اهربه ولا، انما انا ارميه بيدي كده في البحر. ظاهر الامر انه ايه؟ انه امر فظيع، لكن ربنا قال لها ايه؟ ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هل اخلف الله وعده؟ ابدا، انما ايه؟ رده اليها وجعله نبيا ورسولا ومن اولي العزم وكليم الله تبارك وتعالى. ده فضل ولا لا؟ ده فضل. ظاهر الامر، وبعدين يقول لها طيب ده احنا مش كده وخلاص، ده ربنا يقول وحرمنا عليه المرضع من قبل، يعني تيجي اي مرضعه ترضعه؟ لا، هو عايز امه، فرضتناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، وايه؟ ولتعلم ان وعد الله حق. مش قلنا لك ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين؟ احنا رضناه، والان بيجي لك بقى بشكل امن، خلاص بتضميه لصدرك وتنيميه معاك بشكل امن. ومش كده وخلاص، ده كانت ترضع ولدها وتاخذ اجرها. يا سلام، وده ابن مين بقى؟ ده امام الناس كلها انه ابن الفرعون، او انه يعني فرعون متبنيه. شايف الفضل؟ يبقى ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى سلم لله تبارك وتعالى فيما يريده ويقضيه الله عز وجل. ام مريم مثلا لما حكى الله تبارك وتعالى عنها في سوره ال عمران قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضهم بعض الله سميع عليم. اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إن وضعتها أنثى والله أعلم من وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها إلى آخر الآيات. طيب لما نيجي نقرأ الآيات، هي كانت عايزة إيه؟ كانت عايزة ولد، كانت تريد ولدا. الولد ده مهمته إيه؟ تكلفه بالعبادة وبخدمة بيت المقدس، لأن جرت العادة إن الذكور هم اللي بيقوموا بالمهمة دي. تمنت ودعت الله تبارك وتعالى، اللي حصل إيه؟ إن الله رزقها بأنثى. هي زعلت، ما كانتش عايزه ايه؟ ما كانتش عايزه الانثى دي، كانت عايزه ذكر. طيب لكن الله اراد هذه الانثى. الانثى دي بقى ربنا جعلها ايه ومعجزه، وقال لي بعدها قال لها يا واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، سيده نساء العالمين. وجعلناه وابنها آية للعالمين. والنساء النبي يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، على رأس الأربع مريم، مريم عليه السلام، وخديجة، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة رضي الله عنهن. إذن هي كانت تريد شيئا، تريد ذكرا، زي ما احنا مثلا الآن أي واحد تسأله زوجته حامل عايز إيه؟ ذكر، وانت ذكر، وانت ذكر، كل الناس عايز ذكر، مش كده ولا لا؟ طب بالله عليك تستقيم الدنيا بهذا الشكل؟ لو كل الواحد أعطاه الله سؤله تستقيم؟ لا مش هتستقيم، لأن كل الناس عايزين ذكور، قليل من الناس اللي عايز أنثى. طب لو أعطى الله الناس سؤلهم تستقيم الدنيا؟ ما تستقيمش أبدا. طب ما هو يا أخي ده زي ليه؟ لأن الذكور ده هنزوجهم مين بقى إن شاء الله لما يبقى كله ذكور؟ ده تفسد الدنيا، ده ندخل بقى في قصة كبيرة خالص، تمس الأخلاق والأداب وقصص كبيرة خالص. طيب ده على سبيل المثال. طب وكذلك الفقر والغنى، تسأل واحد انا عايز ابقى غني وعايز ابقى غني وعايز ابقى غني، طب لما يبقى كلنا اغنياء مين بقى اللي هيشتغل نجار وحداد وسباك وسواق؟ ها، ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. يبقى كأن ايه؟ كأنه له حكمة سبحانه، مش كأن، شيل كأن دي، له حكمة سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لو اغنى الله الخلق جميعا لافقرهم جميعا. وفي مثل كده بيقولوه عندنا في الريف المصري، اسمحوا لي يعني اقول لكم بين قوسين كده، يقول له انت امير وانا امير، فمن الذي سيقود الحمير؟ ها، اذا كنا احنا امراء، طب ومين بقى اللي هيروح الحقل بقى، ومين اللي هيكنس الشارع، ومين بقى خلاص تخرب الدنيا؟ يبقى لله في ذلك حكمة، ده غني وده فقير، وده بيجيب أنثى، وده مريض، وده عالم، وده شيخ، وده ما ينفعش يبقى أستاذ في الجامعة، لا ده يبقى مدرس مش عارف فين، وده لا ما يتعلمش خالص، هيبقى حكمة حكمة، يبقى ده سباك وده نجار، في حكمة في هذا. مثلا نموذج آخر، مريم نفسها لما جاءها جبريل وحملت بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأبي بكر غلاما زكيا، إلى آخر الآيات، إلى تمضي الآيات لغاية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، شوف يا ليتني مت قبل هذا، هذا يعني يا ليتني مت وكنت نسيا منسيا، نسيا منسيا. بعض أهل العلم يقول لك أجلكم الله الخرقة التي تحتاجها المرأة في الدورة الشهر، يعني كنت حاجة كده ناس، يعني هي بتتمنى أنها تكون شيء ملوش قيمة ولو ذكر خالص، ليه؟ من المصيبة التي نزلت فيه، هي شايفاها أنها مصيبة. فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، ناداها إما عيسى عليه السلام أو إما جبريل، ألا تحزني قد جعل ربك، ألا تحزني تزعلنا ليه؟ قد جعل ربك تحتك سرية، سرية يعني نهر جدول من الماء، وهز إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله جايبة جنين وجاية، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. طيب ربنا ما قال لما تشوفيهم قولي نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال إني عبد الله، أشوف بقى المعجزة، إني عبد الله، مش بقى زي ما النصارى بيقولوا هو إله ولا ابن الإله، ده أول كلمة نطق بها أنه أقر بالعبودية لله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حي. وجاء وعيسى عليه السلام يبقى ايه؟ نبي من اولي العزم من الرسل وآية من آيات الله تبارك وتعالى ويرفعه الله تبارك وتعالى الى اخر ما كان من امره. هي كانت شايفه تقول هي لتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يبقى احنا ظاهر الامور فيها مشاكل. نوح عليه السلام حينما قص الله علينا قصته في سورة هود قال حتى اذا جاء امرنا وفار التنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها إلى آخر الآيات لغاية ما قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إلا جبهة من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. وبعدين إيه ربنا نوح عليه السلام قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي يعني أنا كنت أتمنى أن ابني ينجو قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني كأن نوح عليه السلام عنده شكل من أشكال الاعتراض أو يعني عايز توضيح للأمر، إن إحنا يعني لا نستطيع أن نقول هذا نبي من العزم من الرسل، إنما هو يعني كأن الأمر إيه بالنسبة له غريب، كيف حدث هذا يا رب؟ أنا كنت أتمنى، وبعدين أنت وعدتني يا رب، قال إن أنت قلت إن أنا سنعجيك وأهلك، ولنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لكن هو نسى أن الله قال إيه؟ إلا من سبق عليه القول. يبقى فيه ناس منهم من أهلك دول سبق لكم منه ابنه، هذا من هؤلاء ابنه سبق عليه القول، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ما تسألنيش اللي ما تعرفش الحكمة فيه، ما تسألش، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعظك يعني إيه؟ يعني أعظك ألا تكون من الجاهلين، مش أن تكون، أعظك المعنى يعني ألا تكون، يعني لا تسأل سؤال الجاهلين، لا تسأل عما لك ما ليس لك بعلم. طب وكم من أمور في حياتنا يا إخواننا ليس لنا فيها علم؟ طب ما قصة ابن نوح تشبه قصة الغلام الذي قتله الخضر في سورة الكهف، قال له أقتلت نفسا بغير نفس، يقول فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، إيه اللي أنت عملته ده؟ فلما يجي يوضح له واقف يقول له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. أنا ما عملتش الكلام ده من عندي، أنا عملته بأمر الله، وربنا جعل الكلام ده في سورة الكهف التي أمرنا النبي أن نقرأها في كل أسبوع مرة. ليه؟ عشان نتأمل هذه الحكمة، كأن ربنا عايز يقول لنا إيه؟ على ذلك فقس، يعني أنت بتشوف في الحياة أمور عجيبة كده غريبة ما تعجبكش، قس بقى على اللي حصل مع موسى والخضر عليهم السلام. يبقى إذا أنت شفت في الدنيا شيء عجيب، إحياء، إماتة، واحد أصابه مرض، فقر، كذا، مصيبة معينة، سلم سلم سلم، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعن بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى، ولرب أمر المحسن لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إبراهيم عليه السلام يأمره ربه بأن يترك زوجه ولده في 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 واد غير ذي زرع، ولذلك يحسب لهم جراب من التمر ووعاء فيه شيء من الماء واتركهم ينصرف. وبعدين بعد ما يمشي كده يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات العليا مشكورون. تناديه هاجر عليه السلام فتقول له يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان الموحش؟ معقولة في إنسان عاقل يأخذ ابنه وزوجته في وادي قفر في آخر الدنيا في مكان ما فيش بشر، لا إنس فيه ولا جان ولا زرع ولا ماء ولا شيء، وتركه منصرف؟ هل ده بالله عليك ده كلام يدخل دماغ حد؟ لكنه يفعل بأمر الله، يفعل بوحي الله، يفعل بموجب ما أمره الله تبارك وتعالى به، مش من عنده هو. فسكت، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا، اذهب فلن يضيعنا، لن يضيعنا الله تبارك وتعالى. طب السؤال يا اخوان، هل ضيعهم الله؟ هي رضيت وهو ايه؟ وهو ائتمر بامر الله وفعل ما امره الله تبارك وتعالى به، هل ضيعهم الله تبارك وتعالى؟ لا طبعا، انما حفظهم وجعلهم تاريخا للمسلمين، وجعل جبريل يتنزل من السماء ليفجر لهم بئر زمزم، وياتي وتاتي جرهم وتختلط بهم ويتزوج إسماعيل منهم ويصبح هذا المكان يبني فيه إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت وإسماعيل، وبعدين يبقى الصفا والمروة أحد منازل الحج، والناس تأتي من كل مكان لهذا كما دعا إبراهيم عليه السلام، يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكما قال عزل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. هل ضيعهم الله؟ لا والله ما ضيعهم، لما امتثلوا أمر الله عز وجل. كذلك إبراهيم عليه السلام يأمره ربه بذبح ولده الوحيد الذي جاء بعد أن بلغ 90 عاما، ما عندوش أولاد، وقاعد يدعو الله تبارك وتعالى رزقه الله عز وجل بولد. القرآن يقول وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف يأمره ربه في رؤية منامية إنه يذبحه، مش يقول والله هيموت وانت تصبر، والله ده حيروح يقاتل الأعداء وحيموت وانت تصبر، ولا حيجيله مرض ويموت وانت تصبر، ولا هيأكله السبع ويموت وانت تصبر، لا ده أنت اللي تقتله بيدك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤية الأنبياء حق، أنا رأيت في المنام أن الله أمرني بأن أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إلى آخر الآيات. بعد كده قال ربنا وبشرناه بإسحاق نبي، تركنا لما امتثل الأمر تركنا له إسماعيل مش كده وخلاص، وبعدين بشرناه بإسحاق ومش كده وخلاص، ومن وراء إسحاق يعقوب، وبعناه إن إيه إن بقى إسحاق ده سيعيش ويبقى وبعدين يبقى له ذرية ويجي منه يعقوب وانت ماشي بقى، وكل الانبياء ذريات الانبياء كلها جاءت في ايه؟ في اسحاق لبني اسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء من اسماعيل. فهل ضيعهم الله تبارك وتعالى؟ هل ضيعه الله عز وجل لما امره؟ يعني ذكر ربنا امر بني اسرائيل ان يذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذونا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، قالوا ادعوا ربك ويبين لنا ما هي، وبعدين ما لونها، وبعدين ما هي، وفي الاخر فذبحوها وما كادوا يفعلون، بقره، يعني الناس كلهم من كل القوم يذبحوا بقره. لكنهم ترددوا. أما إبراهيم عليه السلام أمره الله بأن يذبح ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن بلغ 90 عاما لا يملك غيره، وجاءه بعد حرمان طويل وبلغ معه السعي يعني بقى خلاص يقول له روح يعمل حاجة فنية كذا سوي خلاص بقى رجل يعني. في الحالة دي يأمره ربه بذبحه. امتثل ولا تردد؟ امتثل. ولما جه ينفذ ربنا قال له خلاص قد صدقت الرؤيا نفذت المطلوب منك. يبقى ولذلك العلماء يقولون الرضا بالقضاء يرفعه، إنما الاعتراض والتسخط فمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبقى يجب أن إيه؟ أن ترضى وأن تسلم. مثلا يوسف عليه السلام لما تعرض للجب وبيع عبدا ولمكر امرأة العزيز ويدخل السجن وهو صابر محتسب، العقيبة إيه؟ ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال ربي في آخر الآيات قال ربي أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قلنا قصة موسى مع الخضر واضحة جدا في غزوة بدر لما خرج الصحابة كما حكى الله عز وجل في سورة الأنفال قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل وكره المجرمون. إيه اللي حصل؟ هم مش عايزين حرب، هم عايزين إحدى الحسنيين اللي هو النصر والشهادة، إنما يعني عايزين الغنيمة، عايزين الغنيمة مش عايزين حرب. طيب ولذلك ربنا يقول ايه كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ربنا اراد ان يبقى فيه لقاء واراد ان يكون فيه معركه واراد ان امر انتم لا تحبونه كما قال كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا واخر. المعركه ديت ربنا سماها الفرقان، يوم الفرقان، معركه فاصله غزوة بدر دي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال بعد كده فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني مثلا حادثة الإفك، هل تخيل مثلا حديث الإفك اللي السيدة عائشة تتهم في عرضها في قصة صفوان بن المعطل السلمي في غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسيع اللي كانت سنة 9 هجرية؟ تخيل بقى القرآن يعلق على القصة دي، السيدة عائشة تتهم في عرضها والنبي صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضه وبكر الصديق تتهم، موضوع يعني خطير. تخيل بقى أن الله عز وجل ينزل في شأن السيدة عائشة 16 آية، 16 آية من سورة النور وسماها سورة النور. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سيدة عائشة تقول كنت أظن في نفسي أني أقل من أن ينزل الله في قرآن. ولذلك الأمر هذا حتى خفي على النبي، غير النبي قال يا سيدة قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوب إليه واستغفريه فإن من أذنب ثم تاب تاب الله عليه. يعني كأن النبي عقلا الموضوع كأنه يعني ربما يكون حدث. لكن الذي دافع عن السيدة عائشة مين؟ الله. يعني العلماء يقولوا لما اتهمت السيدة مريم في شرفها كما سبق أن أسلفنا، الذي دافع عنها ابنها الرضيع فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني إلى آخر آياته. ولما اتهم يوسف في امرأة العزيز، من الذي شهد؟ شهد شاهد، قالوا أيضا طفل صغير، وشهد شاهد من إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يبقى برضو اللي دافع عنها واحد من أهلها، اللي دافع عفوا عن يوسف واحد من أهلها، من أهل المرأة اللي هي امرأة العزيز. أما السيدة عائشة رضوان الله عليها لما اتهمت في عرضها، الذي تولى الدفاع عنها هو رب العزة تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أنزل في حقها 16 آية في سورة النور، ولم تأتي براءتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بقرآن وبوحي من الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قد يكون الإنسان يحب شيء وهو الشر كله. يعني يروى مثلا أن السيدة مسلمة لما مات زوجها أبو سلمة، قيل لها إيه يعني اتق الله واصبري فالله يعوضك خيرا، قالت وهل هناك خير من أبي سلمة؟ معقولة يعني يا ربنا يعطيني حد أفضل من أبي سلمة؟ قالوا ذكروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني منها خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فزلت لسانها أو زل لسانها بها وقالت، يعني قالت الدعاء هذا، إن لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فما هي إلا أيام حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لها، ما هي إلا أيام قليلة وخطبها النبي، فقالوا لها هل أبدلك الله خيرا من أبي سلمة؟ انت كنت شايف انا مفيش حد اخره. طيب ولك لما نسلم ونقول ان الله وان الله راجعون، يعني ان الله يحكم فينا ما يشاء ويقضي فينا ما يريد سبحانه وتعالى، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير. دائما الانسان يقول كده عند المصائب الدعاء ده كما علمنا الله وكما جاء في حديث النبي. اختم بموقفين اثنين اختم بهما هذه المحاضره وهذا الدرس. من التاريخ روي عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي عن عثمان بن الهيثم يقول كان رجل بالبصره من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبد الله بن زياد، وكان هذا الكلام في خلافة عبد الملك بن مروان. فسقط هذا الرجل قائد، كان قائد من قواد عبد الله بن زياد، وكنا نعرف أنه عبد الله بن زياد، سقط من على السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال أرجو أن تكون لك خيرة، أرجو اللي حصل لك يكون لك خير، يكون في لك في خير يعني. فقال يا أبا قلابة وأي خيرة في كسر رجلي جميعا؟ يعني والله لو رجل واحدة كنا قلنا ماشي، إنما رجلي جميعا. قال ما ستر الله عليك أكثر. يا أخي اسكت سلم، يمكن لله في ذلك حكمة، وأكيد لله، مش يمكن، لا له أكيد حكمة سبحانه وتعالى. يقول فلما كان أو لم تمر إلا ثلاث ليال ورد عليه كتاب ابن زياد، عبد الله بن زياد يعني، وكان عبد الله بن زياد ظلوما غشوما، أمره أن يخرج لقتال الحسين بن علي. حسين بن علي جاء من المدينة إلى البصرة وقال له اطلع بقى لملاقاتي وحتى تقاتله. فلما جاء الرسول قال لو قد أصابني مطر، أنت شايف أنا أروح فين؟ أنا مكسور، أزاي أخرج للقتال وللجهاد؟ نعم لا أستطيع هذا. فلما بلغه مقتل الحسين خر لله ساجدا، وتذكر قول أبي قلابة أرجو أن تكون لك خيرة. ولذلك سلم 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 في من الواقع مثلا، وأختم بهذا الأمر، يروى أن رجلا ذهب إلى المطار، هذه قصة واقعية حدثت يعني، يريد السفر وكان متعبا جدا، غالبا الانسان وقت ما يكون عنده سفر بيكون عنده اعمال، يظل يروح والشمال ويجري ويعمل وبعدين يتعب جدا. فالرجل لما راح المطار كان متعبا في غايه التعب، فاستلقى على الاريكه وعلى الكرسي الذي في صاله الانتظار، فغلبته عينه فنام ولم يسمع بقى النداءات والطائره كذا والرحله كذا، وطارت الطائره. ده بعد ساعه ولا فين الطائره؟ عليك العوض بقى ده ايه، ان شاء الله تبقى تجينا ايه بعد اسبوع ولا احدث مره ثانيه. فالرجل حزن جدا وزعل جدا، ما هي إلا ساعة أو أكثر حتى جاء خبر بأن الطائرة قد سقطت، فسجد لله أو خر لله سجدا وقال الحمد لله على ما قدره الله تبارك وتعالى. يبقى دائما وأبدا خلي هذه قاعدة أمامك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك الشيخ خيري، وجزاك الله خير عنا وعن جميع على ما قدمته، وإن شاء الله يكون في ميزان أعمالك، وبارك الله فيك يا شيخ خيري أبو أحمد. شباب، هل في أحد لديه سؤال؟ يقول يمكن يكون في له شخص مثلا عنده سؤال معين أو توضيح معين أو شيء.
حاضرين حاضرين،
بارك الله فيك بارك الله فيك. ها خلاص أخوان، ما في سؤال؟ ليس لديكم أي سؤال؟ يلا نفتح لكم المجال حتى لو خارج، إذا خارج الدرس ما في مشكلة، راح يقصر معاكم. تفضل عدنان، تفضل عدنان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله الشيخ، جزاك الله خير على ما قدمت، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله بنتنا بيان، بارك الله فيك شيخنا. ما حكم دخول الخلال لقضاء الحاجة وفي جيب الإنسان وطرف الجوال في وقت الكل في كتاب وراء من خلال الكمبيوتر وليس المصحف يعني، وإذا الإنسان كمبيوتر أو الجوال، هل الختمة صحيحة؟ بارك الله فيك، أفيدونا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
وفي جيبي الهاتف أو المحمول، وهذا الجهاز لا شك أنه يحتوي على القرآن الكريم، لكن القرآن الموجود في الهاتف ليس مسطورا في ورق، يعني ليس مكتوبا كالقرآن الورقي، إنما هو برمجة موجودة بشكل معين في داخل الجهاز وليس مفتوحا، أنت تفتحه إن أردت، فلذلك لا يأخذ حكم المصحف الورقي. المصحف الورقي هو الذي يعني هو عبارة عن مصحف فقط، هذا اللي يتحرج من دخوله إلى دخول به إلى الخلاء. أما التليفون العادي، التليفون اللي احنا بنستخدمه، هذا ليس فيه حرج من أن ندخل به الخلاء، لأن ما فيه من القرآن ليس مكتوبا على ورق، إنما هو في عبارة عن برمجة موجودة في أيقونة معينة أو في شيء معين في الجهاز، فلا يأخذ حكم المصحف ولا تنطبق عليه أحكام المصحف. هذا بالنسبة للشطر الأول. بالنسبة للشطر الثاني، القراءة من التليفون أو من الكمبيوتر لا بأس بها، أن تقرأ من التليفون يعني تواصل وردك منه، يعني نقول لو المصحف موجود، النظر في المصحف عبادة، ونحن نعامل إن شاء الله التليفون معاملة المصحف. لو موجود معك أمامك المصحف، يفضل أن تقرأ من المصحف الورقي، إن لم تجد فإن شاء الله التليفون أو الكمبيوتر يعامل معاملة المصحف، تأخذ أجر النظر وأجر القراءة وأجر الختمة كما لو كنت تختم من القرآن الورقي، والله أعلم.
بارك الله فيك أبو أحمد، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، في أحد من الإخوان عنده سؤال أيضا؟ بارك الله فيك. هل لديكم أحد من الإخوان لديه سؤال؟ يا إخوان، سعوا أن أبو أحمد يختم بكلمة ختامية. إخوان، طيب علي، تفضل علي. علي، تفضل علي.
السلام عليكم. واضح الصوت؟
عليكم السلام ورحمة الله.
صوت يا شيخ؟
نعم واضح، تفضل.
ما يحدث هذه الأيام بسبب الوباء من إغلاق المساجد ومنع العمرة والصلوات، يعني تدخل من ضمن الآية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ بس هذا السؤال.
نعم خير. نعم، يعني احنا لا ندري الخير أين يكون، يعني حتى لو إن احنا عوقبنا على معاصينا وذنوبنا، ربما، لأن كما يقول الإمام علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فلما نتحصر على فراق المساجد وعلى عدم الذهاب للعمرة، وربما يؤثر كلام القصة هذه على الحج أيضا، وعدم الطواف وعدم صلاة التراويح في المساجد، ربما نستشعر حجم النعمة التي كانت بين أيدينا ونحن لا نعرفها ولا نهتم بها ولا نشكر الله تبارك وتعالى عليها. المساجد دي كانت نعمة، فكان المؤذن طوال العام يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يجيبه إلا من رحم الله،
ويقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ولا يجيبه إلا من رحم الله. يعني أنا إمام مسجد وأعرف أن يأتيك في المسجد مثلا صف صفين بكتير وخالص يعني، طب أين بقية الناس؟ هذه النعمة لما ظل المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ولم يأتي الناس، فكأن الآن الأذان إيه شال حي على الصلاة، فقال إيه حي دي اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو تعالى، أصبح يقول صلوا في رحالكم، كأن الله يقول يعني أنا لا أريدكم، أنا طلبتكم كثيرا فلم تأتوا، الآن صلوا في بيتكم حتى تستشعروا النعمة، حتى تتوبوا، حتى تنوبوا، ارجعوا إلي سأفتح لكم الأبواب. يبقى قد يكون في المنع عين العطاء أيضا، يبقى قد يكون في الحرمان اللي احنا فيه إحساس بالمسؤولية، إحساس بالنعمة التي كنا فيها، نتدارك أخطأنا، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلفهم الذين مضوا. وكما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول يحدث الله للناس من الأقضية على قدر ما يحدثون من الفجور. وكان أحد السلف يقول كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم من سلطان عقوبة. يبقى كأن هذه العقوبة لما نعرف أنها عقوبة ربما تكون عقوبة على ذنب وقعت في الأمة وقع في الناس، يبقى نعرف ذنوبنا فنرجع إلى الله ونستغفر ونتوب ونطب إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان وكانوا يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. يبقى المفروض أن احنا نتضرع ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لو عاد بنا هذا الأمر إلى الله والله تبقى نعمة كبيرة، لو عدنا إلى الله لو عرفنا، لأن كان الإمام ابن الجوزي له كلمة جميلة جدا يقول إيه أشد عقوبة أو أقوى عقوبة أن لا تشعر، يعاقبك وأنت لا تشعر. طب ما خلاص إذا أنت مش نافح فيك عقوبة بقى، أقوى عقوبة أن لا تشعر بالعقوبة. طيب يبقى إذا الحدث ده عقوبة يبقى أن نتوب. ولذلك مثلا في سورة الرحمن ربنا يقول مثلا إيه يرسلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وذول فبأي آلاء ربكم تكذبان. طب وإزاي بقى يرسلوا عليكم أشواظ من نار وبعدين فبأي دي آلاء؟ قال لك أيوة لما يخوفك بالنار وتبتعد عنها يبقى دي نعمة. لما تقعد تقول لابنك الفاشل اللي بيلعب تقول له يا ولد هترسب ولما ترسب هتبقى كذا وهتبقى فاشل والناس تضحك عليك ومش هتعمل والحكاية والرواية فيجتهد ويعود. يبقى كأن التخويف ده نفع، التخويف ده في الآخر نفع، ده شيء كويس. فإذا كان هذا التخويف لأن ربنا قال عن بعض الناس ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وقال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وأنا أشهد أن ما يحدث في دنيا الناس الآن هو آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أن نقف عندها مليا وأن نتدبر حكمة الله تبارك وتعالى فيها وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن نستغفر من ذنوبنا وأن نرد المظالم وأن نعود وأن نتوب لله تبارك وتعالى وأن نكثر من الطاعات، لأن حرمنا من المساجد هذا أمر جلل. المساجد دي أطهر بقعة في أرض الله تبارك وتعالى وهي منسوبة ومحسوبة لله عز وجل، فحينما يطردنا منها وحينما يقول اخرجوا لا أريدكم اخرجوا، لما تطهروا تعالوا، لما تنظفوا مما أنتم فيه تعالوا، كأن كده أنا أفهمها بالعامية كده يعني. يبقى معناه إن إيه؟ إن إحنا محرومين من شيء عظيم جدا. صحيح البيوت فيها خير وصحيح، لكن يا أخي الصلاة في المساجد، الصلاة الأذان في المسجد والصلاة في المسجد وصلاة الجماعة وبشر المشائين للمساجد ومن غدا إلى المسجد أو راح إلى آخر بقى الأدلة الطويلة في هذا، إحنا محرومين الآن. فإذا كان الحرمان ده هيجعلنا نرجع ونتوب وننوب يبقى ده نعمة، يبقى وصلنا للنعمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يردنا الحق رد الجميل وأن يرفع البلاء والوباء والغلاء عن بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك شيخ خيري، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير شيخ أبو أحمد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. لأن معنا أخواننا في أوروبا، لأن معنا أخونا صلاح الدين من الجزائر وهو عايش في أوروبا، ولذلك أنا قلت أن تقول كلمة للأخوان المسلمين في أوروبا وكذا. فصلاح الدين إذا لديك سؤال، صلاح هل لديك سؤال يا صلاح؟ بنتنا بيان ما سمعنا لك سؤال المرة. سعد بن عاقول إذا لديك سؤال. أما لم يكن صلاح موجودين الله المستعان. طيب إذا تبي تختم مبارك، جزاك الله خير شيخ أبو أحمد، لديك كلمة ختامية جزاك الله خير.
أختم بكلمة واحدة فقط، وهي على قدر صلتك بالقرآن تكون صلتك بالرحمن. أنصح إخواني أن يقتربوا من هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر الكريم، وأن يكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن التدبر والتأمل في معانيه وآياته، وأن يشغلوا أنفسهم في هذا الشهر يعني أكثر، اعتبر أكثر العبادات في هذا الشهر هو قراءة القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأله جل في علاه أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وأن ينجي بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وعلى موعد في لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير عنا وعن جميع المسلمين، وإن شاء الله يكون في ميزان أعمالك كل ما قدمته، وبارك الله فيك يا شيخ أبو أحمد، جزاك الله خير. جزاك الله، بارك الله
فيك، جزاك الله محمد، حياك الله واصحابك.
عاليا في الأفق صيحة الغباء، وانبرت تسمع